أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الشرط الفاسد إذا لم يذكر في متن العقد فهل يكون العقد صحيحاً أو يكون العقد فاسدا؟ فذكرنا قولين ووصلنا إلى النقطة الثانية في بيان مختار الشهيد الثاني ومناقشة المصنف وما ذهب له الشهيد الثاني يصلح كقول ثالث في المسألة، فتكون الأقوال ثلاثة، لكننا ذكرنا كلام الشهيد الثاني في نقطة مستقلة لأن كلامه فيه بعض الجوانب المغلقة، فلذلك أفردنا كلامه في نقطة مستقلة. ولكن لا بد أن تلتفت إلى أن الأقوال ثلاثة، وقد تعرض الشهيد الثاني لبيان مختاره في كتاب المسالك في موردين. المورد الأول في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع، كما إذا اشترط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع مرة أخرى، وهذا الشرط قلنا شرط فاسد. المورد الثاني الذي ذكر فيه الشهيد مختار في باب المرابحة. إذن فذكر الشهيد الثاني مختاره ورأيه في موردين. المورد الأول في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع كما في المسالك جزء 3 صفحة 224. المورد الثاني في باب المرابحة في المسالك جزء 3 صفحة 308. وحاصل مختار كما ذكره في المورد الأول هو التفصيل، فإذا كان المتبايعان عالمين بأن الشرط غير المصرح به في متن العقد لا أثر له، فحينئذ لا يوجب فساد هذا الشرط المتبانى عليه فساد العقد. وأما إذا كانا جاهلين بالحكم الشرعي وأن هذا الشرط لا أثر له شرعا، فحينئذ يكون هذا الشرط المتبانى عليه موجبا لفساد العقد. إذن فمع علمهما بالحكم الشرعي لا يوجب فساد الشرط فساد العقد، ومع جهلهما يوجب فساد الشعر فساد عقدي. هذا ما ذكره في المورد الأول في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع. وأما ما ذكره في المورد الثاني وهو في باب المرابحة فقد أضاف أمرا آخر لهذا التفصيل، فذكر عين ما ذكره في المورد الأول من التفصيل بين فرض العلم فلا يوجب فساد الشرط فساد العقد، وفرض الجاهل فيوجب فساد الشرط فساد العقد، وأضاف أمرا آخر وهو فرض النسيان. فلو نسي المتبايعان الشرط الذي ذكراه قبل العقد فلم يذكراه نسيانا، فحينئذ يتجه الفساد. فإذا كان المتبايعان جاهلين بالحكم الشرعي أو كانا ناسيين لذكر الشرط، فحينئذ يكون فساد الشرط موجبا لفساد العقد. هذا هو مختار الشهيد الثاني. وأما الدليل على ما اختاره وإن لم يصرح به لكن نرجعه إلى ذلك، هو أنه في فرض، هذا أولا، في فرض علم المتبايعين بأن الشرط الفاسد لا أثر له شرعا يكون لديهما قصد للعقد ورضا بالعقد ولو مجردا عن الشرط، لأنهما يعلمان أن الشرط لا أثر له، فيكونان راضيين بالعقد ولو مجردا عن الشرط، فيصح حينئذ العقد ويشمل العموم إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا أول. ثانيا، إذا كان المتبايعان جاهلين بالحكم الشرعي وأن الشرط لا أثر له، فحينئذ يكون رضاهما بالعقد مقيدا بالشرط، لأنهما لا يعلمان أصلا بأن الشرط لا أثر له. إذن فلا رضا لهما بالعقد إلا مع هذا الشرط الفاسد، فالرضا مقيد. وبما أن الشرط باطل إذن فالعقد باطل، لأنه لا رضا بالعقد إلا مع شرط، وبالتالي فلا دليل على صحة العقد بعد عدم الرضا به، بل الجاري هو أصالة الفساد. الكلام في النسيان أيضا، حيث إنه في فرض النسيان لا
لا رضا لهما
إلا بهذا العقد المقيد بالشرط الفاسد، وبالتالي فمع فساد الشرط يفسد العقد لأن الرضا مقيد، فلا دليل حينئذ على صحة العقد، بل الجاري أصالة الفساد والنتيجة هي التفصيل. فإن كانا عالمين فالعقد صحيح، وإن كانا جاهلين أو ناسيين فالعقد باطل وفاسد كالشرط. هذا هو مختار الشريك الثاني، ويعتبر هذا قولا ثالثا. يا ليت أن المصنف اقتصر على المناقشة، لكنه لم يقتصر، فنقل صفحة كاملة من كلام الشهيد أوجبت الإغلاق وصرف الوقت بلا حاجة. لذلك ولو كان لي الخيار لحذفت صفحة كاملة الآن، صفحة 105 أحذفها من الكتاب كما صنع سيدنا الخوي، ولكن لا بأس نبين مناقشة المصنف للشهيد الثاني الآن قبل أن نذكر هذه الصفحة التي نقلها المصنف من كلام الشهيد. فناقش المصنف في كلام الشهيد الثاني بمناقشتين. المناقشة الأولى: لا فرق بين علم المتبايعين وبين جهلهما بأن الشرط لا تأثير له شرعا، فكما أنه في فرض الجهل يكون العقد فاسدا لعدم الرضا إلا بهذا الشرط الفاسد، فكذلك الحال في فرض العلم أيضا يكون الشرط يكون العقد فاسدا لعدم الرضا إلا بهذا الشرط الفاسد، فإن مجرد علم المتبايعين بفساد الشرط وعدم تأثيره شرعا لا يوجب أن يقدما على العقد مجردا عن الشرط، وأن يكون رضاهما بالعقد ولو بدون الشرط، بل مع علمهما بالحكم الشرعي وفساد الشرط وأن الشرط لا أثر له لعدم التصريح به في متن العقد، فمع ذلك يكون رضاهما بهذا العقد مقيدا بالشرط الفاسد الذي لم يذكر في متن العقد، وبالتالي فمع عدم الرضا بهذا العقد إلا بالشرط الفاسد فيكون العقد فاسدا لعدم الرضا به إلا مع هذا الشرط الفاسد. إذن فمجرد العلم لا يمنع من تقييد الرضا بالعقد بالشرط الفاسد، والعرف شاهد على صحة ما قلنا، الخمر فاسد وأقدم على البيع والرضا بالبيع مع أنه فاسد. إذن فلا فرق بين العلم والجهل، فإن العالم قد يرضى بالعقد بالشرط الفاسد، كما أنه قد يقدم على عقد ولو بدون شرط وهو يعلم بفساده ويكون راضيا بهذا العقد الفاسد شرعا، كبيع الخمر مثلا. هذا المناقشة الأولى يا مولاي ومرتجاه. المناقشة الثانية بالنسبة لما ذكره المصنف من الفساد في فرض النسيان، فيمكن التأمل فيه، فنقول يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون نسيان ذكر الشرط مع نسيان أصل الشرط، فالمتبايعان نسيا ذكر الشرط ونسيا أصلا أنهما قد تبانا سابقا على الشرط الفاسد وهو شرب الخمر مثلا أو بيع المبيع مرة أخرى مثلا كما هو الغالب. وحكم هذه الصورة صحة العقد لا فساد كما ذكر المصنف، والسر في ذلك عدم الإقدام على العقد مقيدا بهذا الشرط الفاسد، بل وقع العقد مجردا عن هذا الشرط أصلا لنسيانه، فيكون الرضا قد تحقق بالعقد المجرد عن الشرط، فيكون العقد صحيحا ويشمله عموم إلا أن تكون تجارة عن تراب وليس كما ادعى الشهيد الثاني. الصورة الثانية أن يكون النسيان لذكر الشرط في متن العقد وليس لأصل الشرط، كما إذا كان المتبايعان ذاكرين للشرط عند إنشاء العقد، ولكن عند ذكر الشرط نسيا ذكره فقط، فطرا النسيان على الذكر للشرط، والا فاصله ملتفت اليه. وحكم هذه الصوره هو انه بطلان، لان العقد وقع مقيدا بهذا الشرط الفاسد، فلا رضا بالعقد الا بهذا الشرط الفاسد، وبالتالي فلا دليل على صحة العقد المجرد، بل الجاهل أصالة الفساد وليس كما ادعى الشهيد الثاني من الصحة. هذا تمام الكلام بالنسبة للنقطة الثانية، مختار الشهيد الثاني ومناقشة المصنف. وكان بإمكاننا أن نقفز الآن إلى تطبيق العبارة والانتقال للأمر الرابع ونختم القاعدة بتمامها وكمالها، لكن المصنف أدخلنا في أمر كنا في غنى عنه، ومن هنا لا بأس أن نشير إليه على سبيل الإشارة. ولكن متى؟ بعد تطبيق ما بينا. نطبق أولا ما بينا ثم نذكر نقطة ثالثة. طبق مولاي أرجوك، ما عندي وقت. قال: ويظهر من المسالك هنا قول ثالث. إذن يوجد ثلاثة أقوال ترى في المسألة، دير بالك. قال في موردين، المورد الأول قال في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع: المراد باشتراط ذلك شرطه في متن العقد، أما لو ما اشترط في متن العقد فلا يضر. فلو كان في أنفسهما ذلك، يعني متبانيان عليه، ولم يشترطاه لم يضر. دقق: ولو شرطاه قبل العقد لفظا. هذا هنا محل الشاهد التفصيل، وهذا محل الكلام. فإن كان يعلمان بأن الشرط المتقدم الذي لا يذكر في متن العقد لا حكم له فلا أثر له، يعني ما يوجب الفساد، فالعقد صحيح. وإلا إذا كانا جاهلين اتجه بطلان العقد، ويكون هذا كما لو ذكراه في متن العقد. لماذا؟ ما هو الوجه؟ لأنهما لم يقدما إلا على الشرط، فلا رضا إلا بالعقد المقيد بالشرط الفاسد، ولم يتم لهما فيبطل العقد. هذا مولاي في المورد الأول، تمام. الآن اقفز إلى المورد الثاني. وفي باب المرابحة بعد ذكر المحقق، يعني المورد الثاني لكلام الشهيد الثاني في باب المرابحة، بعد ذكر المحقق الحلي، لأن المسالك شرح للشرائط بعد، دير بالك. بعد ذكر المحقق الحلي في المسألة المذكورة أنه، هذا كلام المحقق الآن، كلام المحقق، ش قال المحقق؟ لو كان من قصدهما ذلك ولم يشترطاه، يعني من قصدهما ذلك يعني البيع مرة أخرى، ولم يشترطاه لفظا كره، مكروه، واستفاد من أخبار العينة الكراهة يعني، تمام. قال في المسالك، من هنا عرفنا رأي صاحب المسالك، أي لم يشترطاه في نفس العام، فلا عبرة بشرطه قبله. نعم، هذا هنا نفهم تفصيل صاحب المسالك. لو توهم لزوم ذلك، يعني لو كان جاهلين ويعتقدان أن الشرط الذي لا يذكر في متن العقد مؤثر، أو نسي، هذه الإضافة التي ذكرناها أضاف النسيان، أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله، يعني نسي ذكره في العقد مع ذكره قبل العقد، اتجه الفساد، يعني أن هذا الشرط الفاسد يوجب فساد العقد. الآن شوف، لاحظ، دقق من قوله ثم حكى اعتراضا إلى قوله انتهى كلام هذا الإضافة. هذا أمر كله ما نريده، كنا لا نريده، وفي غنى عام، لكن أقحمنا المصنف ونقل عبارة الشهيد الثاني، ونحن لسنا بحاجة، المفروض مباشرة يبين المناقشة. لذلك انتقل إلى آخر الصفحة، أقول، انتقل إلى أقول، الآن يناقش بمناقشتين. أقول المناقشة الأولى هذا: إذا أوقع العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط وفرض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط والالتزام به إلا بالتلفظ بالشرط وعدمه، فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد كما هو المفروض، فبالتالي فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره، فحتى الذي يعلان، فالمفروض نقول بالبطلان لا نقول بالصحة، فإن العالم بالفساد لا يمنعه علمه عن الإقدام على العقد مقيدا بالالتزام بما اشترطه خارج العقد. إذا وإن كان يعلم بالفساد لكن رضاه مقيد، يقول أنا عاصي أي غيره، فيتجاهر بالعصيان ويقيد رضاه بالعقد بهذا الشرط الفاسد، بل إقدامه كإقدام من يعتقد الصحة كالجاهل، فلا فرق بين العالم والجاهل. وهذا نظير يا مولاي، ترى مو غرابة، كما لا فرق في إيقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده وعدم ترتب أثر شرعي عليه وغيره، مثل من يعلم بأن بيع الخمر باطل ويقدم على بيع الخمر، وبين الجاهل ويقدم على بيع الخمر، فلا فرق بين من يعلم ببطلان بيع الخمر ومن يجهل. فعلى كل حال العقد باطل لأن رضاه مقيد بهذا العقد الباطل ولا غير. وبالجملة مولاي، فالإقدام على العقد مقيدا أمر عرفي، بالعوى العرف ببابك يصدر من المتعاقدين، وإن علما بفساد الشرط. الآن النقطة، عفوا المناقشة الثانية، وأما حكم صورة نسيان ذكر الشرط، فهنا صورتان. الصورة الأولى، فإن كان نسيان ذكر الشرط مع نسيان أصلا كما هو الغالب فالظاهر الصحة لعدم الإقدام على العقد مقيدا، غاية الأمر أنه كان عازما على ذلك لكن غفل عنه. الآن الصورة الثانية، نعم لو اتفق إيقاع العقد، إيقاع العقد مع الالتفات إلى الشر ثم طرأ عليه النسيان في محل ذكر الشرط، كان كتارك ذكر الشرط عمدا على تواطؤهما السابق، وبالتالي يكون العقد فاسد. النقطة الثالثة، إشكال على المحقق الحلي والجواب عن هذا الإشكال. وهذه النقطة هي التي قلنا بأن الأعلام اضطربت كلماتهم في بيانها وشرحها، ولذلك قال سيدنا الخوئي قدس سره بأن العبارة فيها إغلاق، والسيد اليزدي في الحاشية جيم 3 ص 381 قال فيها إجمال، وقال لعل فيها صعب إلى آخر الكلمات المذكورة، وإن كنا في غنى عن هذا لكن لا بأس أن نشير إليه. وحاصل الإشكال هو أن المحقق الحلي ذكر ما نصه، لو كان من قصدهما ذلك ولم يشترطاه لفظا كره، يعني لو كان المتبايعان قاصدين للشرط وهو أن يبيع المشتري المبيع مرة أخرى على البائع، ولم يصرحا في متن العقد بهذا الشرط، فالعقد صحيح لكن مكروه، هكذا قال المحقق. فأشكل على المحقق بإشكال واعترض عليه باعتراض، نقله الشهيد الثاني في المسالك. وهذا الاعتراف هو أن مقتضى القاعدة المعروفة هو أن العقود تابعة للقصود، وبما أن القصد مخالف لللفظ فالمفروض بطلان البال، لا أن يقول المحقق بالكراهة، حيث إن اللفظ جاء مجرد بعتك الكتاب بدرهم، لكن القصد هو أن العقد بشرط، وهو أن يبيع المشتري الكتاب على البائع مرة أخرى. إذن فالعقد يخالف القصد، فما أنشأ لم يقصد، وما قصد لم ينشأ، وبالتالي فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقاصد؟ بل المفروض أن يقول المحقق الحلي بالبطلان، لأن القصد أزيد من اللفظ، فاللفظ بعتك الكتاب بدرهم، والقصد بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تبيعني إياه. وأجيب عن هذا الاعتراف بجواب. الجواب الأول من قبل غير الشهيد الثاني، ولم يرتضه الشهيد الثاني. الجواب الثاني من قبل الشهيد الثاني. الجواب الأول هو بأنه القصد معتبر في صحة العقد، ولكنه لا يعتبر في البطلان، فنسلم أن العقود تابعة للقصود، لكن القصد دخيل في صحة العقد، وإلا فلو لم يوجد القصد للبيع فالبيع باطل لعدم وجود القصد، لكن القصد بمفرده ليس دخيلا في البطلان. فلو كان هناك قصد للشرط الباطل والفاسد لكن لم يتلفظ به، فلا يوجب هذا القصد بطلان العقد. إذن فالقصد دخيل في صحة العقد، لكن القصد ليس دخيلا في البطلان، بل لا بد من القصد واللفظ حتى يكون القصد لهذا الشرط مبطل، فلا بد من قصد الشرط الفاسد والتلفظ به ليوجب فساد العقد، كما أنه يعتبر في صحة القصد في الصحة عفوا في الصحة أيضا القصد واللفظ. إذن ففي البطلان يعتبر القصد مع اللفظ، وأيضا في الصحة يعتبر القصد مع اللفظ، إذ مجرد قصد البيع لا يوجب صحته، بل لابد من قصد البيع مع التلفظ. وبالتالي نقول هذا هو الوجه في قول المحقق بالصحة، لأنه وإن كان هناك قصد الشرط الفاسد لكن لم يكن معه لفظ، فما دام لم يكن هناك لفظ إذن فمجرد القصد لا يوجب البطلان، لام. هذا هو الجواب الأول. ناقش المصنف في هذا الجواب بأنه غير تام، إذ مقتضى اعتبار اللفظ والقصد في الصحة للعرب هو أن تخلف أحدهما يوجب البطلان، لأن العقد مركب من لفظ وقصد، فإن وجد صح العقد، ولو تخلف أحدهما كفى في البطلان. والشاهد على ذلك بيع الناس أو الساهي أو النائم أو المكره، فإن الساهي يوجد في بيعه لاف لكن لا يوجد قصد، والنائم يوجد في بيعه لاف لكن لا يوجد قصد، وكذلك الحال بالنسبة للمكره، ولذلك يقال بالبطلان لتخلف القصد وإن وجد اللفظ. فكذلك في المقام نقول بأن الصحة لا تتحقق إلا مع الاثنين، يعني مع اللفظ والقصد، وإلا فلو تخلف أحدهما لكان موجبا للبطلان، وبما أن القصد موجود في المقام للشرط الفاسد واللفظ غير موجود فالمفروض البطلان، لا يقال بالصحة لأن تخلف أحدهما يوجب الفساد. إذن فلا بد من جواب آخر عن هذا الإشكال الذي ذكر على المحقق. الجواب الثاني، ما أفاده الشهيد الثاني، وهو أن مقصود المحقق هو المتبايعين قصدا هذا الشرط الفاسد، وهو أن يبيع المشتري المبيع على البائع، لكن قصدهما على بمعنى وثوق البائع بأن المشتري سيبيعه الكتابة، لا أنه ألزمه في البيع، وإلا لو كان القصد بمعنى الإلزام بحيث لا اختيار للمشتري في ذلك فهنا يتم الإشكال على المحقق، لكن مقصود المحقق بالقصد يعني التراضي والتوافق الاختياري بين الطرفين، فوثق البائع بأن المشتري سيبيعه الكتاب من دون أن يلزمه بذلك، فهنا يقول المحقق بالكراهة ما دام على سبيل التوافق والتراضي، وأما إذا كان على نحو الإلزام فلا يقول المحقق بالكراهة بل يقول بالفساد. هذا هو الكلام في النقطة الثالثة. طبق مولاه. ثم حكى الشهيد الثاني اعتراضا على المحقق قدس سره الذي قال بالكراهة، وجوابا عنه بقوله، لاحظ قيل عليه يعني على كلام المحقق إن مخالفة هذا الإشكال، إن مخالفة القصد لللفظ تقتضي بطلان العقد. لماذا؟ لأن العقود تتبع القصود، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد؟ أجيب بجوابين. الجواب الأول، وأجيب بأن القصد وإن كان معتبر في الصحة للعقد لكنه لا يعتبر في البطلان لتوقف البطلان على اللفظ والقصد، وكذلك الصحة أيضا تتوقف على اللفظ والقصد، ولم يوجد بحسب الفرض لفظ إنما يوجد قصد فقط، فلا يبطل إذن العقد بمجرد قصد الشرط الفاسد. ثم قال قدس سره يعني الشهيد الثاني معترضا على هذا الجواب الأول، وفيه منع ظاهر، يعني هذا الجواب الأول، فإن اعتبارهما يعني القصد واللفظ معا في الصحة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان، فلو تخلف اللفظ بطل العقد وإن وجد القصد. ويرشد إليه عبارة الساهي والنائم والمكره، فإن المتخلف الموجب للبطلان هو القصد فقط، وإلا فاللفظ موجود، مع أن اللفظ موجود لكن قالوا بالبطلان لتخلف القصد. فكذلك في المقام نقول القصد للشرط الفاسد موجود واللفظ مفقود، فهذا تخلف اللفظ يعني كافي في الفساد. ثم قال، وهذا الجواب الثاني الذي به أجاب الشهيد عن الإشكال المذكور على المحقق، ثم قال: والذي ينبغي فهمه أنه لا بد من قصدهما يعني المتبايعين إلى البيع المترتب عليه أثر الملك للمشتري على وجه لا يلزمه رده، يعني لا يلزم على المشتري البيع مرة أخرى، وإلا لكان يقول بالفساد المحقق يعني، وإنما يفتقر قصدهما لرد بعد ذلك بطريق الاختيار نظرا إلى وثوق البائع بالمشتري أنه لا يمتنع من رده إليه بعقد جديد، لكن مو بالإلزام، بمحض اختياره ومروته، ومع ذلك هذا يعتبر فيه كراهة. انتهى كلامه. الأمر الرابع يأتيك، والحمد لله رب العالمين.